اللقاء الأدبي في فقرة اللقاء الأدبي. يسعدني اليوم أن أفتح نافذة على الفكر والقانون والدراسات المتخصصة. ضيفتي اليوم باحثة متخصصة في القانون الدولي، حاصلة على درجة الماجستير في القانون الدولي، وقد شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية وأسهمت بأبحاث ودراسات منشورة في مجلات وكتب علمية محكمة، كما أنها كاتبة وباحثة ليبيا لها حضور علمي متميز في مجالها، هي الدكتورة عبير شعيب فرج صالح. أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذة ألفت، يسرني عبر قناة الشرق الموقرة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة هذه القناة وفريقها الإعلامي على الاستضافة الكريمة التي تعكس حرصكم الدائم على إثراء النقاش العلمي والفكري وتسليط الضوء على القضايا الراهنة ذات الأبعاد القانونية والأكاديمية.
مرحبا بك دكتورة، وأنت معنا يعني من ليبيا الشقيقة، كما قلت كاتبة وباحثة، وآخر يعني ما صدر لك مؤلف علمي مهم بعنوان الطائرات العسكرية الموجهة، تحديات القانون الدولي في عصر الحروب المؤتمنة. سنتحدث عن هذه الدراسة بأكثر تركيز وعمق، ولكن السؤال اللي يتبادر إلى ذهن في البداية حتى نتعرف أكثر عن الدكتورة عبير شعيب، في كلمات شنو تنجم تقول لنا؟ حدثيني عن مسيرتك الأدبية والعلمية والفكرية.
بكل سرور وامتنان. طبعا أنا أتمنى أن أصل إلى مرحلة الدكتوراه، حاليا أقدم أوراقي في تقديم مرحلة الدكتوراه، متحصلة فقط على شهادة ماجستير القانون الدولي. طبعا أنا كنت يعني مسيرتي قد تكون يعني عبر هذه القناة قد تكون دافع لجميع النساء أو العربيات بالذات، خاصة أننا في زمن في مدينتي كانت تنقلها أثار الحرب، وكانت فيها الأحلام مؤجلة في مدينة بنغازي. اخترت أن أسلك طريقا مختلفا وهو طريق العلم والمعرفة. الحقيقة لم يكن هذا الاختيار سهلا، خاصة ما شهدته دولة ليبيا بعد أحداث عام 2011.
تلك الفترة يعني كانت صعبة بالتحديد.
لا فعلا، لم يكن استكمال دراستي، يعني الحقيقة حتى أكون معك صادقة، لم يكن استكمال دراستي ضمن أولوياتي، لأن كانت الفوضى أعلى من صوت الطموح، وكان الخوف يزاحم كل فكرة عن المستقبل. مع ذلك كان في شيء في داخلي صغير يعني يضيء، دائما كان في أمل، إيمان بأن النور لابد أن يولد من جديد، لابد أن يعم السلام، الإنسان قادر على إعادة تشكيل مصيره مهما اشتدت الظروف. هذا الإيمان كان دافع الحقيقي للعودة من جديد بعد استقرار وبعد انتهاء الحرب على الإرهاب والمجريات التي عاشتها ليبيا في الوقت المعاصر. مع انطلاق عام 2022 تحديدا اتخذت قرار العودة إلى مسيرة العلمية. لم تكن الرحلة سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات، والحقيقة هي كانت خطوة نشوف فيها أنا، يعني كانت خطوة واعية نحو إعادة بناء ذاتي قبل أي شيء آخر،
وجريئة يعني نتصورها،
وجريئة فعلا فعلا، لأني كنت أؤمن أن القلم يمكن أن يكون أقوى من كل ما مضى، وأن بناء الوطن لا يكون فقط بإعادة إعمار الحجر، بل بإحياء الفكر وترسيخ الوعي. شاهد مدينتك اللي كانت يعم فيها السلام، كان في يعم فيها الاستقرار، تراها مدمرة، الدماء، الحروب، شيء شنيع، يعني من الصعب أنك أنت في هذه المرحلة أن يدور في ذهنك أنك أنت تتواصل أو تكمل دراستك، لكن فعلا يعني كان قرار حاسم، وكان قرار يعني الحقيقة غير، أعطانا الكثير من الأمل والحمد لله.
هذا هو المهم، خاصة بعد كل خراب دائما ما أقول، أو بعد دمار. كل دمار يصير، هو الإنسان دوره كذلك أنه إعادة الإعمار، كما قلت جملة مهمة، ليس فقط بالحجر ولكن بالفكر وبالعلم وبالوعي وبالثقافة وبالفن، راهو يمكننا أنه نقدم بكل دولة وبكل وطننا العربي مهما كانت الظروف، راهو بالعلم نرتقي بأوطاننا.
فعلا فعلا، وخاصة أن استحضرت في رحلتي معنى عميقا لما جاء في ديباجة منظمة اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بأن الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام.
أكيد، يعني العقل اللي يدبر للحرب ينجم يدبر للسلم.
لا، لابد أن نحن نضع فيه الحصون السلام، حتى العقل البشري عند خوض أي معركة أو أي حرب أو أي مستجدات خارجية يكون له القدرة على الوعي وعلى التفكير، ليس فقط في الأجيال الحالية وإنما أيضا من أجل الأجيال القادمة. والحمد لله، عموما استمريت في عام 2023، كانت هي أولى خطوة في نحو البحث العلمي خلال مؤتمر الدولي العلمي الأول البحري، تناولت فيه تسوية المنازعات البحرية الدولية تزامنا مع كانت تعيش فيه منطقة الحوض البحر المتوسط من تحديات حقيقية تتعلق بالغاز وترسيم الحدود. فهذا البحث الحقيقة لم أكتب فيه بشكل نظريات مجردة، بل كنت أحاول فيه أن ألمس واقعا حيا وأسهم في فهمه،
يعني من خلال الواقع. أنت حتى دراساتك كانت لك يعني بعد الكارثة درنا ثم بعد يعني الحرب على بنغازي، فكان كل بحث يكون مولود بعد كل كارثة أو بعد كل حدث أنت تعايشينه عن قرب.
فعلا فعلا، أتذكر اللحظة الفارقة في حياتي هي كانت كارثة فيضان درنا، لم تكن مجرد مأساة عابرة بالنسبة لي والباقي الليبيين حقيقة، بل كانت جرحا عميقا في ذاكرة الوطن.
أكيد.
لم أستطيع أن أقف موقف المتفرج، فلم يكن في يدي سوى قلمي، فحملته مرة أخرى وقدمت بحثا حول الحماية القانونية للبيئة والمعالم الأثرية في ظل الكوارث. كان بحثا الحقيقة كتب بالألم، لكنه كان تعبيرا صادقا عن امتناني ووفائي لوطني، وهذا دور كل باحث، أن يهتم بمجريات الواقع، أن يحاول أن يقدم حلول، معالجات، أن يرسم أمل، أن يقدم توصيات، مخرجات. هذا ما كنت أسعى إلى تقديمه الحقيقة.
أكيد. أستاذة عبير، حتى أتقدم أكثر يعني في الحوار معك، لنتحدث أكثر ونتعمق في البحث العلمي الأخير لك الذي كان بعنوان الطائرات العسكرية الموجهة، تحديات القانون الدولي في عصر الحروب المؤتمة. أولا، ما الدافع الأساسي اللي جعلك تتناول موضوع الطائرات العسكرية الموجهة في هذا الكتاب، وما المقصود بمصطلح الحروب المؤتمة؟
فعلا هو الحقيقة سؤال قوي جدا، والإجابة عليه حتى هي تقتضي التريث، لأن مع تسارع العالم نحن في حولنا يعني تقنيات وثورة صناعية، لم نعد نناقش القضايا التقليدية، وخاصة مع عصر الذكاء الاصطناعي وأثمتة الحروب، وخاصة أن الشيء اللي شدني أكثر أني أنا نكتب علي هذه التقنيات الحديثة ومتابعة مجريات ما يحدث على
العالم
كافة. بدأ هناك هزة في أطر والقوانين الدولية، بدأت هذه التقنيات وإن كانت تمتاز بالدقة وإن كانت تمتاز بأن هي طبعا تحمي المقاتلين، إلا أنها أغفلت حماية المدنيين، سهلت استدامة الحرب، سهلت حتى خوضها.
صحيح.
لأن كانت الحروب في السابق تحتاج إلى تنظيم جيوش ومدرعات وما إلى ذلك، لكن في الوقت الحالي الثورة الصناعية بدأت إلى جانب أن هي ما تعطيه للإنسان من قيمة وتسهل عليه العديد من الأعمال، إلا أن في نظري أن في مجال الحروب يقتضي أن ننظر إلى الأسلحة التقليدية، وخاصة أنا تناولت الطائرات المسيرة وطائرات بلا طيار. هي أو خصص الدراسة بشكل عسكري أكثر، لأن هذه الطائرات هي نجم السلاح المعاصر من عدة زوايا، من قلة التكاليف، من إنتاج الشركات الضخم، من خوضها سهولة المعارك، لا تكون هناك خسائر في جانب المقاتلين. فهنا طرحت العديد من الأسئلة، وخاصة ما شهدته الدول العربية خاصة في مدينة غزة أن هي مارست عليها تقنيات حديثة، فبدأت أنا أناقش أحاول أني معرفة مفصلات هذه الأسلحة وكيف تعمل عليها التقنية الحديثة، ولأين أي مدى يمكن أن يكون الإنسان خارج هذه الحلقة. بدأت أسأل اتفاقيات جنيف الأربعة التي فيها فوق 600 مادة تعني بحماية المدنيين، البروتوكول الأول والثاني لاتفاقية جنيف لعام 1977، اتفاقية الأسلحة، القانون الدولي فيه العديد من القواعد القانونية الرصينة التي تحكم هذه العلاقات في الحروب، وخاصة أن هي تنطلق من مبدأ أن الحرب مشروعة، ولكن هناك حظر في أساليب ووسائل القتال، هذه قاعدة ثابتة في القواعد في القانون الدولي الإنساني. ما شاهدته الآن هناك يبدو أن خلاص يعني هذه القوانين وقفت،
هناك انتهاك ربما لهذه القوانين حتى أنه أصبح كل شيء مجاز خلال هذا العصر عصر الحروب، يعني
عصر الحروب الرقمية. فأين التكلفة البشرية؟ سؤال يطرح نفسه. أنا أتوى عندي دراسة حديثة عن التكلفة البشرية، أين هي من هذه مجريات هذه التقنيات الرهيبة في الأسلحة، وكأننا في صراع بين الهندسة والقانون وفي صراع بين التقنية والسلام. فكان لابد أن أكتب، هي كان الحقيقة هو هذا الكتاب جاء تدريجيا، كنت شاركت في سابقا في مؤتمر ببحث منشور على جوجل سكولر يحمل عنوان سباق التسلح في ظل قانون الدولة الإنساني. عند كتابة هذا البحث تيقنت مخاطر هذه التقنية الشنيعة، بدأت أبحث بتعمق أكثر، ووصلت أيضا للكتابة عبر بحوث عبر رسالة الماجستير. الدراسة الحقيقة أخذت مني ما يقارب عن 5 سنوات، وأنا أعد منها أجزاء في البحوث وأجزاء في الرسالة، إلى أن كونت كتابا حاولت أن أضع فيه كل ما لمسته وكل ما قمت بدراسته وتحليله في هذا الكتاب.
أستاذ عبير، أنت في هذا الكتاب برأيك يعني شنو أبرز التحديات التي تطرحها الطائرات العسكرية الموجهة على القانون الدولي الإنساني؟
طبعا السؤال يعكس قواعد القانون الدولي الإنساني. نحن القانون الدولي الإنساني يقوم على قواعد ومبادئ، هي مبدأ التناسب، مبدأ التميز، مبدأ الإنساني. فهذه المبادئ حاولت دراستها ومواءمتها ما يحدث على الساحة الآن. حتى في هذا الكتاب وضعت دراسة تطبيقية على الضرر العرضي، على استهداف الصحفيين، على استهداف محاولة وضع جميع التقنيات التي استخدمت في الحرب غزة وحرب أوكرانيا أو ما يحدث أو ما يستجد على العالم من حروب أخرى معاصرة. إلى أين وصلت قوة الإنسان في العقل تقنية؟ هل القانون الدولي الإنساني قادر على مجابهة هذه التحديات؟ هل نحتاج إلى اتفاقية جديدة؟ هل الاتفاقيات السابقة قادرة؟ الحقيقة أن إذا وقفت على دراسات سابقة كلها كانت تصر بأن القانون الدولي الإنساني قادر على مجابهة هذه التحديات، لكن في نظري هو قادر، ولكن يحتاج إلى فعلا، وهذا ليس عيب أو مثلا قصور في النظم القانونية، فهي تتبدل وتتجدد بمختلف العصور. فالحقيقة هي كانت دراسة قانونية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
برأيك يعني أين تكمن الإشكالية الكبرى، في التقنية نفسها أم في طريقة استخدامها؟
والله الإجابة على هذا السؤال أستاذة ألفت لازم أنك أنت بتوقفي على كيف تطورت هذه الطائرات، وخاصة أن هي المدار الذي تعمل فيه هذه الطائرات هو ضمن الأسلحة التقليدية. صحيح. يعني مشروعة. مشروع، هو سلاح مشروع لا يمكن أنه يكون محظور. بالتالي كيف انتقلت فكرة الطائرات بلا طيار من دور المراقبة والاستطلاع، وبدأت تتشكل قدرتها أو قوتها بتشكل الحروب. كانت كل مرحلة من مراحل الحرب تتجدد فيها ويتم وضع تقنيات على هذه على هذا السلاح، وكأنه يرتقي السلاح، بدأ شنو يرتقي من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة النشوء فعلا من مرحلة المراقبة والاستطلاع إلى مرحلة تنفيذ العمليات القتالية. وكانت في الأول يعني كان فيها نوع من أنواع الأمان، لأن هي كانت تدار عبر توجيهات قائد على أرض الميداني. أما الآن وضعت على هذه الطائرات توجيهات عبر الإنترنت قد تؤدي إلى اختراق فضاء سيبراني، إعادة توجيهها، تعطيلها. أيضا أن الإنسان أصبح خارج نطاق عمل هذه الطائرة.
نحن أمام تحول أكيد في مفهوم فعلا. الحرب التقليدية إلى حرب ربما أكثر بعد عن الإنسان بتطور التكنولوجيا اللي أصبحت يعني حتى تؤثر على حماية المدنيين أثناء النزاعات. برأيك فعلا. يعني أنت كيف تتوقعين مستقبل القانون الدولي مع هذا التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي العسكري؟
الحقيقة أن أنا أمل ونؤمن أن في رجال أو فقهاء القانون الدولي وهم على مسيرة طويلة ابتداء من الحرب العالمية الثانية كالمنظمات الدولية التي تعمل ضمن هيئة الأمم المتحدة أو خارجها أن تفرض على الشركات أو على الدول على الأقل أن تقيد الآلة وأن تجعل القرار في يد القائد أو في يد الإنسان. لا نريد الوصول إلى أن تكون الآلة هي التي تحمل قرارات الموت أو الحياة، وكأن النصوص القانونية أصبحت حبرا على ورق.
أكيد، لأنه ربما حبيت تقول وأنه نحن الآن في ظل ما يحدث هذا من استعمال لهذه الطائرات يعني دون طيار، في حاجة إلى قوانين دولية جديدة خاصة بتنظيم هذا النوع من الأسلحة.
فعلا، لأن الفصل الثالث من الكتاب الحقيقة ركزت فيه على تقديم رؤية أن تنظيم هذه الطائرات بلا طيار هي مسؤولية عالمية عامة مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف، من خلال مثلا اتباع منهج متكامل ومتوازي يحكمه مبادئ أحكام القانون الدولي، وخاصة سواء كان في الآليات التعاقدية التي أو الآليات التطبيقية للحماية الوقائية لمحاولة الحد من انتهاكها. حتى الأطر الداخلية تم تناولها في هذا الكتاب، لأن هي والمنظمات الدولية الغير الحكومية التي كان لها دور بارز في إيصال الصوت، ممكن مع 20-30 سنشهد وقفة جادة لفقهاء القانون الدولي الإنساني لوضع حد لهذا التهور أو
لهذه الانتهاكات يعني
خاصة ماذا أثبتت. أنا وضعت العديد من التطبيقات في هذا الكتاب أن استخدام هذه التقنية الخيالية والخارقة هل أنهت الصراع؟
على العكس على ما أعتقد
هل أدت إلى حماية المدنيين؟ لا شك يعني لكن اللي حاولت أن أركز عليه في الكتاب أن هي ممكن قدمت شيء واحد فقط للدول، أن هي سهلت عملية خوض المعارك.
المعارك. حتى أختم معك هذا اللقاء الشيق لأنه الوقت يداهمنا، وأردت ربما من خلال هذا البحث أكيد أنك توصل رسالة إلى صناع القرار إلى الباحثين. أحكي لي بإيجاز عن الرسالة التي تودين إيصالها من خلال هذا البحث.
والله الحقيقة نتمنى لكافة الدول أن تقف وقفة صارمة، خاصة عندما تمارس هذه التقنيات على الدول النامية أو الدول الضعيفة أو الدول الغير مقتدرة من ناحية الأسلحة ومن ناحية المعدلات، إعادة النظر في مبادئ القانون الدولي الإنساني، العودة إلى الأمن الإنساني، العودة إلى أمن الإنسان، لأن نحن في كوكب لا يحتمل بعد الحروب، لا يحتمل بعد الصراعات، المحافظة على هذا الكوكب ليس فقط من أجلنا وإنما من أجل الأجيال القادمة، وهذه مهمتنا أن نحن نواصل الكتابة والبحث في أي مستجدات على الساحة. أنا أسعى دائما في الوصول إلى تحقيق الأمن الإنساني، وهي غاية تهم كل إنسان على وجه هذه الكرة الأرضية. المحاولة المحافظة على هذا الكوكب ليس فقط من أجلنا وإنما من أجل الأجيال القادمة. النظر دائما بعمق وتمهل في الأطر القانونية الدولية، محاولة معالجة ما يستجد من تطورات أو أي شيء ممكن يتم حله عن طريق البحث العلمي والمعرفة.
أكيد، شكرا لك الأستاذة عبير شعيب على هذا الحوار القيم وعلى هذا الإسهام العلمي المهم، ونتمنى أن يكون هذا الكتاب ولا هذه الدراسة إضافة نوعية في مجال الدراسات القانونية الدولية.
إن شاء الله.
شكرا لك، كنت ضيفتي اليوم في اللقاء الأدبي على راديو أوريون.
بارك الله فيك، مع السلامة.
اللقاء الأدبي